الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، حياكم الله في برنامجكم برنامج الرايح اللي يكون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودوم نقول نحن بعدنا منكم وفيكم. فقرات اليوم في الرايح متعددة، بنبدأها إذا الله رد بالموضوع الرئيسي اللي بيكون عن موضوع جدا مهم وجدا شائك وجدا حيوي وتقريبا يلامس كل فئات المجتمع من صغيرها لكبيرها، موضوع على الكثر من الإيجابيات اللي يحملها إلا أن بعد يابلنا الكثير من السلبيات في المجتمع. بنتكلم عشان ما أطول عليكم في موضوعنا الرئيسي عن التأثيرات الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي على الأسرة، استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كيف أثر على الحياة بشكل عام الأسرية. أكيد في هذه الفقرة راح نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر الرسائل النصية على الرقم 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 04-3499950. ومن ثم بننتقل إلى فقرة تدري أنه اللي نيكم فيها بدراسة جديدة من عمق مجتمعنا الإماراتي، وبعد فقرة تدري أن بنتحول لفقرة بنيان اللي خصصناها للحديث عن العمارة وتصميم البنيان قديما، وبنربطها طبعا بالحديث. بنتحدث فيها اليوم عن مواد البناء اللي استخدموها الأوليين وكيف كانت تتحمل الرطوبة والحرارة، ويعني متعايشين الشتاء وصيف مع هاي البيوت طبعا بدون مكيفات بدون وسائل الترفيه اللي نحن ننعم فيها حاليا. وبعدين بننتقل لفقرة دوهة تبرة، وبنناقش فيها الله يكفينا جميعا الشر مشاكل مرض السكري، بنطرح معلومات واستفسارات للدكتور، وبعد بنتري اتصالاتكم ومكالماتكم ورسائلكم النصية حول نفس الموضوع. نتمنى إن شاء الله فقراتنا تنول اهتمامكم اليوم، واسمحوا لنا بناخذ فاصل وبنرد عقب الفاصل نبدأ بالموضوع الرئيسي، فاتموا ويانا.
عمري لعينك مرخص النار تبغي الصراحة والله أبغيك تبغي الصراحة والله أبغيك قربك هنا ولقياك جنة مغربة
من بدا دارنا
لبى عيونك يا الغلا وسلهامك ولبيه يا عشق اللفاني توه ورد على نبع الفواد حيامك اروي المشاعر والمعنى روه ورد على نبع الفواد حيامك اروي المشاعر والمعنى روه واسكن خفوقي والضلوع حرامك واللي في بالك يا محبي سوه لا عاش من ردك ولا من ضامك ولا عاش من كدر مزاجك جوه اسكن خفوقي والضلوع حرامك واللي في بالك يا محبي سوه لا عاش من ردك ولا من ضامك ولا عاش من كدر مزاجك جوه دام الحسن من هامتك لبهامك من ناظرك غصب عنه يتأوه خذني نديمك في الهوى وغلامك ان رحت غالي واللي فيت منوه دام الحسن من هامتك لبهامك من ناظرك غصب عنه يتأوه خذني نديمك في الهوى وغلامك ان رحت غالي واللي فيت منوه محد وراك ولا حد قدامك هيمن على قلبي وتله قوة من يوم برقت ورخيت الثامك وانا خفوقي تشتعل به ضوة ولبى عيونك يا الغلوس الهامك ولبيه يا عشق لفاني تو محمد بن عبد الله الخاطري
من بدا دارنا
وفيكم فن على الفن سيع على ونة تحلى سوالفنا في الطارج وفنة على الفنة ويا خليفة الفلاسي وابراهيم جمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
ردينا لكم مستمعينا من جديد، ونرحب بعد من جديد من كل من انضم لسماع إذاعة الأولى وبرنامج الرايح على التردد 107.4. مثل ما ذكرنا مستمعينا قبل الفاصل، في الموضوع الرئيسي في هاي الحلقة بنناقش موضوع جدا مثل ما قلنا شائك ومسبب مشاكل ويعني لا شجون وهموم وكل شيء. يعني بنتكلم اليوم عن موضوع الأثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي، وبين قوسين تأثيرها عن الأسرة. قبل ما نبدأ فيها أحب أذكركم أن اللي حاب يتواصل ويانا على ويفتح باب النقاش معنا على الرسالة النصية 4477 أو على رقم 04-3499-90. يعني وسائل التواصل الاجتماعي اللي الكل صار مدمن عليها، نقدر نقول على كثر ما هي قربت بين المغتربين هي بعدت بين المتقاربين تحت سقف واحد. يعني نشوف أفراد الأسرة الأب والأم والإخوان كل واحد جالس بهذا الجهاز وشغل عليه، يعني ولا له أي علاقة بأي حد في البيت سوى أنه يعني جسد جالس على الكرسي. ما بطول في المقدمة لأن أكيد يعني حق الناس بالكلام في هذا الموضوع هو دكتور الاستشاري الأسري خليفة المحرزي اللي بنناقش معاه هذا الموضوع. حياك الله يا دكتور ويانا.
يا مرحبا، حياك الله أختي الكريمة وفاض صباحكم بكل خير.
الله يسعدك يا رب.
حياك الله
دكتور. مثل ما سمعت نحن نتكلم عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وقلنا كثر ما هي قربت بين الناس المغتربين نقدر نقول دول أخرى، إلا أن أفراد الأسرة الواحدة صاروا بعاد ومشتتين بسبب الانشغال الذهني والعاطفي بهذا الجهاز.
نعم.
فشو رأيك؟
والله شوفي، لكل آية لكل زمان آية.
نعم.
وآية هذا الزمان الآن هي مواقع التواصل. عدد الآن واصلين إلى استخدام هذه المواقع يصل يزيد الآن عن 3 مليار مستخدم على مستوى العالم. أكثر من 2 مليار مستخدم ذكي على مستوى العالم. نسبة الدخول في هذه المواقع بمعدل كل 3 ثواني على طول السنة. تخيل كل 3 ثواني نسبة الدخول فيها أكثر من 100 شخص في كل 3 ثواني على طول السنة. شوفي النسبة الكبيرة جدا في هذه المواقع الموجودة. المواقع أصبحت الآن من الأشياء المهمة في الوقت الراهن للجميع.
فعلا.
لا شك أنها صاحبت معها كثير من التحديات، كثير من السلبيات، أصبحت واضحة على المجتمع وأثرت بشكل كبير جدا على أفراد المجتمع بكل طوائفه. ولا شك أن الأسرة لعبت دور أساسي في أخذ وفي التأثر المباشر من هذه المواقع. لا شك لكل شيء سيدتي الكريمة لها سلبيات لها إيجابيات، لكن إن طغى شيء على شيء فنحن نحكم على الشيء الذي يطغى على هذا الأمر. كلمة التأثير السلبي لمواقع التواصل لها تقريبا 18 تأثير واضح.
18
يعني يتضح لكل إنسان ممكن يستخدمها، لكن وين المشكلة؟ تدخل في منطقة اللاوعي، في منطقة عدم الإحساس بها، قضية الإدمان. المشكلة الآن تجدين أكثر من 1 مليار مدمن على هذه المواقع الجديدة. أكثر من 600 مليون شخص وهو عنده مرض في التعامل مع هذه المواقع. لو نحسب الآن أبرز السلبيات التي تسببها مواقع التواصل لحصرناها بالتالي. أول مسألة، تعتبر أكثر أداة لنشر الأخبار المغلوطة وغير صحيحة.
صحيح،
واضح 100%. عدد كبير جدا من الأخبار الغير صحيحة تنتشر عبر المواقع التواصل يوميا، يعني لدرجة أن ما يعني ما تصدقين أكثر من 87% من الأخبار اللي تنتشر في مواقع التواصل كلها أخبار كاذبة. 87%، تخيلين
نسبة كبيرة.
العجيب والغريب أن 87% نسبة المصداقية عند المستخدمين كثيرة جدا.
فعلا.
وأنها تعاد وتنشر ورتويت مرة ثانية.
نعم.
فتتداول كثير من الإشاعات دون التأكد من صحتها. هذه أكبر سلبية واضحة سواء في المجتمعات العربية أو حتى في المجتمعات الأجنبية. السبب المشكلة الثاني انعدام الخصوصية. كثير من الأشخاص يستخدمون يشاركون في مواقع التواصل الاجتماعي ملفاتهم الشخصية، حياتهم الشخصية، حياة بيوتهم، حياة تصرفاتهم، سكنهم، جامعتهم، وظيفتهم، لبسهم، أكلهم، شربهم، مفتوحة للجميع. سابقا كانت المسألة متعلقة فقط في دائرة العائلة، في دائرة الأصدقاء، في دائرة المقربين. أصبح القريب والبعيد يعرف تفاصيل هذا الإنسان من يصبح إلى أن ينسي، وهذه تسبب إشكالية أن في خروقات للخصوصية في معرفة فهم الشخصيات وفن فهم الأنماط. يعني حتى في بعض الدول الآن تستغل هذه الأنماط في التعرف على عادات المجتمع، على سلوكيات المجتمع. المجتمع الخليجي أو المجتمع العربي، شو طبيعة المجتمع الناس اللي فيه؟ وهذا يمكن في فهم التركيبة النفسية والتركيبة العاطفية والتركيبة الاجتماعية والتركيبة المادية. يعني أنت قاعد تكشف ظهرك بكل تفاصيلك وأنت مبداري لغيرك من الدول، فممكن تستخدمه بطريقة جدا سيئة،
تستخدمه ضدك في الآخر. نعم،
في الغزو الفكري، في الغزو الثقافي، في نشر الإشاعات، فتسبب مشكلة كبيرة جدا للمجتمع. ثقافته وعلاقات الخصوصية مفتوحة، تؤدي إلى حالات طلاق، تؤدي إلى حالات انفصال، تؤدي إلى حالة معرفة هذا الإنسان بأسراره سلبيا. هذه السلبية الثانية. السلبية الثالثة تعرض كثير من مستخدمي شبكات الاختراق، سواء كان من الهكر، سواء كان من بعض الشركات، سواء كان من بعض الأشخاص اللي ممكن يستخدمون في بزنس سيئة جدا. يعني على سبيل المثال، مصلحة الضرائب الأمريكية في 2009 وهذا الكلام معروف الآن، تم استخدام أكثر مستخدمين في حساباتهم وين؟ من خلال بياناتهم عن طريق التواصل الاجتماعي. دخلوا على ملفات الضرائب الخاصة فيهم وتم أخذ أكثر من 44 ألف شخص منهم، وصارت يعني مشكلة كبيرة جدا وفضيحة في الولايات المتحدة. لماذا؟ من خلال اختراق شبكات الاختراق، ومن خلال معرفة الكثير من حسابات الخاصة اللي فيهم. المثل الرابع، الاستخدام المفرط لمواقع التواصل. في استخدام يعني غير طبيعي في مواقع التواصل، إدمان غير طبيعي. شوفي الآن الناس تمشي في المولات، شوفي الناس قاعدة في المطاعم، شوفي الناس في السيارات، شوفي الناس في المدارس، الكل مستغرق في التواصل. أمس كنت أنا في دبي، في دبي مول، أقول حق عيالي شوفوا في المقهى الفلاني مشهور جدا، أغلب الناس مطأطأة الرؤوس.
صحيح.
قاعدين على كرسي وعلى طاولة وحدة. والكل دخلنا
في تليفون،
العائلة كلها، الأب الأم، كلمتين يتبادلون الحديث، لكن الكل مشغول وين؟
في التليفون.
مواقع التواصل تؤثر على علاقات الصداقة، وهذه المسألة الخامسة. يعني هي صح أنها تعتبر من أفضل وسائل في الحصول على صداقات جديدة، لكن إيش؟ صداقات وهمية،
صداقات وهمية افتراضية. نعم،
وافتراضية غير معروفة، وهي تعتمد على مسائل معينة. ما في عمق في الصداقات، ما في عمق في العلاقات، ما في عمق في المبادئ. تؤدي إليه؟ تؤدي لقطع العلاقات مع الأصدقاء المقربين. المسألة السادسة، تضيع كثير من الوقت، كثير من الأوقات الموجودة. الإنسان يستخدم مواقع التواصل في اليوم أكثر من 4 ساعات، فهو يعيش حالة إدمان، إدمان بس غير واعي.
أكثر من 4 ساعات يعتبر إدمان.
نعم، يعتبر إدمان. الناس اللي تستخدم عندنا 9 ساعات، الناس من تصبح لن تمشي وتليفون مفتوح في يديها. المسألة السابعة، مواقع التواصل تؤثر على المستقبل الوظيفي، حتى في العمل نفسه. كثير من الموظفين، يعني في دراسة موجودة أن 54% من الموظفين في أثناء العمل يستغرقون أوقاتهم الوظيفية في مواقع التواصل.
فعلا.
61% من الموظفين لازم يدخل عن طريق الكمبيوتر اللي في الدوام وين؟ في مواقع التواصل، فيدخل في أشياء شخصية، فبالتالي تؤدي ليش؟ تؤدي إلى إشكالية في قضية
الإنتاجية،
في قضية العمل، في قضية التعامل مع أرباب العمل، فتؤدي إلى مشكلة كبيرة في هذا الجانب. المثل الأخرى، المثل الثامنة، مواقع التواصل تؤثر على الحالة النفسية. كثير مفهوم الإحساس بالوحدة، الاكتئاب، السب والشتيم، تشوفين في بعض الكلمات وبعض العبارات الإنسان ما تعود عليها. الإنسان يتكلم بكلمة معينة فيبدون يهاجمونه، يبدون يتكلمون في عرضه، يبدون يتكلمون يعيش حالة توتر جدا عالي وما تعود، خاصة هو عند الإطار الفردي لذاته جدا عالي، عند التقدير الذاتي لذاته جدا عالي. فيأتي إنسان ويبدأ يسب ويتكلم معه بطريقة سيئة ويستفي حديثه ويبدأ يسخر من كلامه وما تعود على هذا الأسلوب، فيسبب لحالة نفسية جدا سيئة، وخاصة النساء بالتحديد. المثل التاسعة، المواقع التواصل تؤثر على الترابط الاجتماعي. يعني الأرقام تتكلم الآن، نسبة الأشخاص الذين ما يقعدون مع عائلاتهم على حساب مواقع التواصل، شوفي من عام 2000 كانت 8%، طيب 2005 وصلوا إلى 16%، 2008 وصلوا 22%، 2010 وصلوا إلى 30%، 2011 وصلوا إلى 34%، 2014 وصلوا كم توقعين إلى أكثر
60؟
من 62% من الأفراد الذين يقعدون على مواقع التواصل لحساب العائلة أو الحساب الأسرة، ارتفعوا من 8% في عام 2000 إلى أكثر من 64% إلى عام 2014. ليش؟ شو السبب؟ لأنهم يتعاملون بمواقع التواصل كأولوية العلاقات الأسرية. إذا أخذها في دراسة أخرى موجودة طلعت تتكلم من 32% يتناولون الوجبات أثناء تصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي سواء في البيت مع العائلة أو حتى في المطاعم، فهذا يؤدي إلى ماذا؟ على التأثير المباشر على العلاقات الأسرية.
تمام.
من السلبيات أيضا قضية مواقع التواصل تعرض المستخدمين للمشاكل، من المشاكل قد تكون مشاكل نفسية، مشاكل علاقات عاطفية خاصة المراهقين والفتيات. صحيح. كلمة الآن مثل ما هي الآن ظاهرة جديدة قضية سحب الأطفال عن طريق الشبكات الإرهابية داعش وغيرها، التأثير السلبي داعش في مكان وتأثيره على مستوى العالم، لماذا؟ تؤدي إلى مشاكل كثيرة في غرس الأفكار، في هدم القيم، في هدم المبادئ الأساسية، تؤدي أيضا إلى مشكلة العزلة عن المجتمع. يعني تؤثر مواقع على تفاقم المشاعر الوحدة كثير، أغلب الناس تفضل تكون بروحها. ليش؟
عشان تكون هي مختلفة بالجهاز،
ما تتواصل مع الناس، دائما هي مستغرقة مع ذاتها، مستغرقة مع ذاتها، تتعامل مع أشخاص وهميين غير حقيقيين، فتؤدي إلى كثير من المشاعر أو المشاكل الموجودة. المثل الأخرى أيضا في قضية الاعتداء على الحقوق الملكية الفكرية للآخرين، أن كثير من الناس تستنسخ بعض الكلمات، بعض العبارات، بعض التصريحات وتلمحها لأشخاص. الآن في مشكلة صايرة من جديدة، هذا نسمع عن بعض الإخوان أنه والله أنا ما صرحت بهذا الكلام، لا والله هذا كلامك أنت. ممكن يسب، ممكن يهاجم، ممكن يعرض إلى الأذية، ممكن يعرض للتحقيق، فيؤدي لكثير من مشاكل المسألة. مسألة أخرى أيضا، ممكن المنشورات القديمة تؤثر أيضا على مواقع التواصل في قضية مثلا الكلام السابق الموجود، الصور القديمة، مثل ما شوف مثلا بعض المذيعات أو بعض المغنيات ينزلون صورها من زمان وهي طقطق وهي ما أدري إيش، يسيئون إليها بعض الصور الخاصة، صور قديمة تؤثر على إيش؟ على سمعتها،
على سمعتها،
على نجاحها المهني، تؤثر على نجاحها الفني.
نعم.
تستغل بطريقة جدا بشيعة، تأثيراتها أكثر من إيجابياتها في المسألة، لكنها موجودة، ما يعني ما في خيار، أصبح الصغير قبل الكبير الآن عنده حساب موجود، لأن أصبح هذا الآن موجود وهي الظاهرة الجديدة، كيف نتعامل معها بطريقة جدا إيجابية؟
طيب دكتور، إذا بغينا نتكلم، نحن يعني الكل يعلم أن وسائل التواصل الاجتماعي بسببتها صارت حالات كثير من الطلاق والخيانة الزوجية، إذا بغينا نجد حلول لها المشكلة شو رأيك؟
هي شوف، أول مسألة في مفهوم التعامل مع مواقع التواصل الآن، هذه ظاهرة موجودة نحن ما نقدر نمنعها نهائيا. يعني على سبيل المثال شوف 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 بعض الأرقام الخطيرة الموجودة الآن، عندنا 1.5 مليار يستخدم الفيسبوك.
نعم.
مليار ونص يستخدمون فقط الفيسبوك. عندنا 751 مليون يستخدموا مواقع التواصل عن طريق التليفونات. عندنا 230 مليون يستخدموا الانستغرام. 230 مليون يستخدمون الانستغرام. عندنا 500 مليون وصلوا الان الى 700 مليون يستخدمون التويتر. عندنا 900 مليون يستخدمون الجوجل. عندنا 238 يستخدمون المستخدمين برامج الليكن. فكل هذا التواصل الموجود بهذه الارقام نحتاج الى ماذا؟ نحتاج الى مفهوم الانضباط.
فعلا.
مفهوم غرس القيم. أنا ما أقدر أمنع ابني يستخدم الإنترنت، ولا أقدر أمنع ابني يستخدم التواصل، لكن كيف يستخدمها، طريقة استخدامه، أسلوب استخدامه، وسيلة استخدامه، أنا ما أقدر أمسك به ولا أمسك عينه ولا أمسك مثلا كلامه اللي بيتكلم فيه، لكن مفهوم القيم الداخلية، مفهوم غرس المفاهيم الداخلية، مفهوم التوجيه غير مباشر، هذا يعزز من كلمة الاستخدام ويساعدنا أني أنا أوجد علاقة نوع من الترابط الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة. يعني إذا كان الأب مشغول والأم مشغولة والعيال مشغولين، من الطبيعي جدا سوف يجد هناك متسع من الوقت أنه يقدر يفرغ كل هذه المشاعر خارج المنزل. لكن إذا كانت العلاقة إيجابية في المنزل، في نوع من الرقابة، في نوع من المتابعة، في نوع من العلاقات ما بين أفراد الأسرة الواحدة، تعزيز الحوار، تعزيز النشاط، والمشاركة حتى في التواصل نفسه، أسوي جروب الآن بين أفراد الأسرة الواحدة، فبدل ما تكون بنتي وأختي وفلان يشتغل في قائمة أخرى، هي موجودة معي في نفس الغرفة في نفس العائلة، لأن هذه لغة التخاطب. الآن الولد ما عنده وقت الآن يقعد مع أبوه يتكلم، والأم ما عنده وقت يقعد مع بنته تتكلم، ما تتقبل منها، ممكن تزعل، ممكن تتوتر، ممكن تنزعج. لماذا؟ أسلوب التربية، طريقة التربية،
طريقة التعامل
كلها سلبية في التواصل مع فرد الأسرة واحدة. الآن التأثير الإيجابي عن طريق مواقع التواصل، أنا ممكن أتواصل مع عيالي، أتواصل مع أخواتي عن طريق المواقع اللي ما فيها استجابة وفيها رغبة وفيها تفاعل جدا عالي، فبالتالي أنا ممكن أستثمرها وأسخرها بطريقة جدا إيجابية من خلال تعزيز التواصل الداخلي بين أفراد الأسرة الواحدة
عن طريق التواصل الاجتماعي. دكتور خليفة، شكرا جزيلا على المداخلة معنا، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أخرى في حلقات أكثر وأكثر إن شاء الله. جزاك الله خير.
حياك الله وأهلا وسهلا بكم يا مرحبا.
تسلم يا دكتور. كان معنا ضيفنا الاستشاري الأسري الدكتور خليفة المحرزي. مستمعينا، فاصل قصير، عقب الفاصل بنشوف شو عندنا. تموا ويانا.
قصير
فزاع
فزاع.
تحت البحر أشياء وأشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. تحت البحر يا بوي أشياء وأشياء، ومن لامني لا يرجع يلوم بعدين، شفت بعيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات الدقايق الأخيرين. ونول اسمي يا ملا يبتدي بحاء والآخر النون الذي تعرفه زين. بديت من سنتين ما بين الأجواء، لين اتضح لي الجو من عقب شهرين. لبيك يا خلي ولبيك بغراء، والشوق يذبح والضحايا ملايين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس ما لهم ذكيين. التنمية في الأرض يا دار الأنماء، تبغي ذكي والناس منهم ذكيين. يلي دواء واصلك سبة الداء، ذبحتني من دون بندق وسكين. وأنا بحال الضيق وإحباط وغماء، وارفق علي بزين وبزين وبزين. ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء، لهزت الفرقة قلوب المحبين. ولا عاد تتشائم ولا عاد تستاء، لهزت الفرقة قلوب المحبين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس تنزف جرحها في فلسطين. بغداد تبكي من مجازر سمراء، والقدس ينزف جرحها في فلسطين. أحاول أفهمك بأسلوب الإيحاء، الصبر قاسم مشترك بين الاثنين، وبالختم والبصمة وبحروف الإمضاء، وبالحق والقانون والعرف والدين. ما تشعر الأموات بإحساس الأحياء، وانت بعيني ميت مقدلك سنين. وقفت ضدي ليه؟ وقفت ضدي ليه في صف الأعداء؟ وحرجتني في الناس والناس دارين، نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. نفس الطموح اللي معك في الفشل باء، كونت به نصرا مثل نصر حطين. وعشقت من يفهم كلامي بالإصغاء، أقرأ عليه الحمد ويردد آمين. من نور وجهه ينجلي كل ظلماء، وغلاه متربع ما بين الشرايين. متربي على نعم ما عرف لا، ويقول من ذا العين قدام ذا العين. ما هو في حاجة مدح أو حاجة إطراء، عنده ثقة هو وين والعولمة وين. اسمه ما هو يسقط سهو بين الأسماء، عالي مثل نجم الجدي والميازين. القلب فيه يموت وتموت لعضاء، وبالله يا فيروز يلي تغنين غنيه لين الشوق ما يشبع الرضاء، وخليه يدخل جو الأشواق. تكفين أبغي صدى صوتك يغرد في الأنحاء، حتى الحمام ينوح بين البساتين. كان البحر تلقاه به أشياء وأشياء، هذه سوات البحر ما كان من طين.
قصيد
قصير
فزاع
فزاع. الأولى 107.4.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
إن بغيت تعرف عن علومنا،
يا حياكم الله،
يا هلا وسهلا، يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا، حياك في بلادي،
شوف الشوق، حياك في بلادي، حياك في بلادي،
حياك في بلادي، ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. إذاعة الأولى.
من راس مرقاب سهرة
سبعة فاصل أربعة.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ردنا لكم مرة ثانية في الرايح على إذاعتكم الأولى منكم وفيكم على ترددها 107.4. قبل لا نبدأ الفقرة الثانية نحب نوجه الشكر للأخ آي الياسي، طرشنا رسالة يشكرنا فيها على البرنامج ويبارك بالبرنامج الجديد، مشكور أخوي الياسي. الحين ردنا لكم في الفقرة الثانية ومعاكم فقرة
تدري أن
اليوم دراسة وبحث خذناه من محاكم دبي. البحث والدراسة لا علاقة بموضوعنا الرئيسي اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. الدراسة تقول أن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على العلاقات الزوجية في دبي، فالإدمان على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يشكل 50% من أسباب الخلافات الزوجية المسجلة في محاكم دبي، والعديد من هاي الحالات اتفاقم ووصل إلى حد الإيذاء اللفظي والاعتداء الجسدي، وطبعا تنتهي في الأخير بالطلاق. الدراسة تقول أن في الوقت الحاضر اللي أصبحت الثقة الزوجية نادرة للأسف بسبة إدمان الكثيرين من الأزواج والزوجات على مواقع التواصل الاجتماعي، فالخلافات الزوجية أدت إلى وجود نوع من الإهانة والاعتداء الجسدي، وأن 50% من هاي الحالات تلقي اللوم على الإنترنت، فقد وصل الحال إلى أن بعض الرجال للأسف صاروا يشكون في زوجاتهم. ليش؟ بسبة الوقت الطويل اللي تجلس فيه الزوجة ماسكة تليفونها وتتعاطى على وسائل التواصل الاجتماعي، فيتطور الخلاف إلى الإيذاء البدني مثل ما قلنا والإيذاء اللفظي، ويمكن يتحول لجريمة قانونية، وفي كثير من الأحيان توصل القضية إلى الشرطة ومن ثم تتحول القضية إلى النيابة العامة. ليش هذا كله؟ بسبة سوء الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي. استنادا للدراسة تقول أن الرجال عادة ما يميلون يكونون أكثر حذر مع النساء عندما يتعلق الأمر بالدردشة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يعني عندما يدردش الرجال مع الحريم على وسائل التواصل الاجتماعي هم يكونون أكثر حذر من النساء. 15% من هاي الحالات ألقت اللوم في الخلافات الزوجية على إدمان الرجال على الإنترنت. يعني 50% إلقاء اللوم على النساء و 15% على الرجال. ليش؟ لأنهم مو بأكثر، يعني مو بأحسن، لا، لأنهم عندهم نوع من الحذر، يعني اسمحوا لي، عاد في نوع من الخبث، يعني ما حد يزعل. المهم ما حد يزعل، بس شوي نتكلم بصراحة. في حين تم إلقاء اللوم على 50% من النساء الحيرين مساكين على نياتهم يعني. وأشارت الدراسة إلى أن العديد من الرجال يفضلون التعرف على النساء في العالم الحقيقي وليس على شبكة الإنترنت. كلام جميل. حذر المختصون من أن الانفتاح باتجاه الغرباء عبر العالم الافتراضي على شبكة الإنترنت يمكن أن يعرض المستخدمين وخاصة الشباب، وأنا أقدر أقول الشباب والمراهقين مثل ما ذكر الدكتور، إلى مآزق خطيرة. يعني نلخص الموضوع أن الخيانات الزوجية، المشاكل الزوجية نسبة كبيرة تصير بسبة استخدام المفرط للإنترنت مثل ما ذكر الدكتور. ونحن نشوف نسير نطلع الأسواق ونجلس في المطاعم، نشوف أن مثلا 5 أفراد من نفس الأسرة جالسين على نفس الكراسي في نفس المطعم. والله العظيم أني أنا هالمنظر يوم أشوفها جدا أستاء، فعلا أستاء. جالسين العيلة كلها جالسة على نفس الطاولة، ولكن كل واحد يعني منزل وجهه في تليفونه، ما في أي كلام بينهم. ولدرجة إذا أنا بكلم، إذا هو بيكلم زوجته الياسة حذالة بيطرش لها مسج، بيطرش لها رسالة نصية. ليش يعني؟ ليش وصلنا هالمرحلة؟ يعني ممكن في وقت الفراغ تكون وسائل التواصل الاجتماعي يعني ضمن نطاق محدد وضمن أطر معينة وضمن ضوابط نحن نحطها حق أعمارنا تكون مجدية، لأن مثلا نتسلى، نضيع وقت، أي شيء. لكن إذا كنا ياسين في نفس المكان كأسرة، أفراد أسرة متواجدين في نفس المكان ولا في نفس البيت، ليش نتشتت؟ ليش نكون ياسين بأجسامنا ولكن العقول والقلوب والأفكار بعيدة كل البعد عن هاي الأسرة؟ وأنا أبغي أقول شيء، أم أنت بتكون يالس مع أسرتك، ترى والله هذا شيء ما يعوض. يعني أنت اليوم يالس بينهم ما تعرف باكر أنت وين بتكون ولا هم وين بيكونون. أي لحظة أنت تفرط فيها أنك تكون بين أسرتك ومحافظ على هالتماسك الأسري بسبة رسالة ولا بسبة شيء افتراضي أنت ما تعرف هالشيء أصلا موجود ولا خيال ولا شو من الكلام ينقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما تعرف إذا كان صح أو خطأ، ولكن يعني باكر بتندم عليه أو باكر بتندمين عليه، بتقولين يا ريت هالوقت كنت مع أسرتي. طولت عليكم، بسمعوا على اندمجت شوية، بنطلع فاصل وبرد نواصل، تمو ويانا.
هايمن ما له سواك يا شقا قلب تعذب، هايمن ما له سواك، جود يا خلي ترغب، ساعة اقضيها معك، ساعة اقضيها معك، ساعة
لا تصد عني بهواك الصبر عندي تهدم لا تصد عني بهواك عودي للذكرى تبسم أنا ما أقوى جفاك أنا ما أقوى جفاك أنا ما أقوى جفاك أنا ما أقوى جفاك
يا شقا قلبي تعذب هايم على سواك يا شقا قلبي تعذب هايم ما لا سواك
جود يا اخي اللي ترغب ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك منه شراك شايل الصورة في قلبي لا تبيع منه شراك لا تزود في عذابي والأمل ضاع بجفاك والأمل ضاع بجفاك والأمل ضاع بجفاك والأمل ضاع بجفاك
يا شقا قلبي تعذب هاي من ما لا سواك يا شقا قلبي تعذب هاي من
جود يا خلي ترغب ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك ساعة اقضيها معك
مهجن إذا مكس الدم مع هذا يكسب شوي
مثل المطيه احنا قاعد تطلع من ايدها
هذا المطيه يوم يومين ما انتبهت
العلم اللي وصلنا
صابته
نهايه المطيه عند
حتى الوسم ما نفعها انت واسمها
والسلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلفل
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 مسيان على اذاعه الاولى
الامارات الذكيه
اليوم نطلق الحكومه الذكيه
الامارات الذكيه
تمكن مبادرة العقار الرقمي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي الولوج لكافة الخدمات الذكية من خلال تطبيق واحد على مدار اليوم وهذا الشيء يخلي هاي المبادرة الخدمة الحكومية الوحيدة في العالم اللي تجمع كافة الخدمات في تطبيق واحد
الإمارات الذكية
سبعة فاصل أربعة
الرايح ويا سماح العبار
ويا سماح العبار
حياكم
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد مرة ثانية بكل من انضم لسماع أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. حقيقة تفاعلا مع الموضوع الرئيسي اللي كان عن الأثار الإيجابية والسلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، جاتنا رسالتين. رسالة من الرقم الآخر 676، أخونا أو أختنا تقول: مجرد ابتسامة للموبايلات والتواصل الاجتماعي عنوان موضوعكم. يعني هي تقصد أنه أو يقصد أنه في الوقت الحاضر ما تشوف حد يبتسم في وجهك، لا كل حد يطالع تليفونه ويبتسم. المسج الثاني عبارة عن من الرقم الآخر بعد 676، حلمت أني صحيت من النوم ووجدت نور يشع من وجه زوجتي وهي متغطية بالشرشف، فابتسمت وكملت نومي، فابتسمت وكملت وكملت نومها يمكن، فقال المفسر غير الرقم السري لأن زوجتك تفتش في تليفونك وأنت راقد. شكرا على المشاركات، وإن شاء الله نتمنى التفاعل يكون في كل الفقرات. الحين مستمعينا عقب ما قرينا الرسائل بندخل على فقرتنا الثانية وهي فقرة بنيان. فقرة بنيان اليوم بنتناول موضوع البناء في القديم، وكيف كان البنيان يقاوم درجات الحرارة والرطوبة، كيف كان التعامل والتعايش مع البيوت في ظل الصيف وفي برودة الشتاء. يعني كيف كان البيت الإماراتي في كل الحالات وفي كل المواسم إذا جاز التعبير، يعني في الصيف والشتاء. قديما كانت البيوت مختلفة حسب البيئة وحسب سكانها. البدو كانت بيوتهم يطلق عليها بيوت الشعر لأنها كانت تصنع من شعر الماعز. أما بيوت الحضر فهي كانت نوعين، نوع يبنى من الطين والخشب ومواد أخرى، ونوع آخر يبنى من الأخشاب أو من جذوع النخل، ويطلق هذا على نوع من البيوت بيوت العريش. كانت بيوت البدو تختلف في حال تواجدهم مع الحضر، وبالنسبة لسكان اليبال فكانت بيوتهم نظرا لطبيعة الجو وطبيعة البيئة اللي كانوا يعيشون فيها، فكانت بيوتهم غالبا تصنع من الأحجار، وأيضا كان فيه هناك مواد أخرى يستخدمونها في البناء مثل الجبس لتثبيت هاي الأحجار. أما المباني الضخمة كانت عبارة اللي هي مثل الأوراج وقصور وقلاع، كانت تستخدم في حفظ أمن المنطقة وفي مقاومة الأعداء في حال وجود الغازين. أنا ما بطول في الكلام لأن معانا حين عبر الهاتف مع المهندس وليد المرزوقي اللي بيكلمنا بالتفاصيل عن موضوع البناء. حياك الله يا دكتور. حياك الله مهندس. الله علي.
مرحبا، إن شاء الله الله يسمع منك.
إن شاء الله. أنا يعني أتفائل خير لضيوفنا كلهم دكاترة إن شاء الله.
إن شاء الله.
مثل ما سمعت الموضوع عن البيوت القديمة كيف كانت نمط البناء، فلو تحدثنا.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. البناء في الإمارات طبعا تواجد مع لما استقروا الناس في أماكن مختلفة، وطبعا الاستقرار دائما يكون بناء على مصادر الرزق المتوفرة، وقبل كانت مصادر الرزق كانت على صيد الأسماك أو الغطس الغوص للؤلؤ، أو كانت في تربية المواشي في البادية مثل ما تفضلتي.
تمام.
البيوت القديمة كان بناها جدا بسيط عشان تلبي بس الاحتياجات.
صحيح.
أهل البحر مثلا اللي كانوا على الساحل بيوتهم كانت بعد نفس ما تفضلتي قبل، المواد اللي بنا كانت الطين والحجار المرجانية والخشب والقش المجفف وسعف النخيل الخوص، الأشياء هذه كلها كانت محلية، فما كان المبنى يكلف وايد. وطريقة البناء كانت لو تشوفين لنا حين المباني اللي موجودة تراثية في الشارجة أو في دبي أو في أبوظبي، كيف البيت كان يقاوم الحرارة. الجدران الخارجية غالبا ما تكون عريضة، فالحرارة في الجدار الخارجي تصل الجدار لكن ما يوصلها لداخل البيت.
صحيح.
بما نلاحظ أن الجدران الداخلية تكون صغيرة وغالبا ما تكون عليها سقف اللي هو نحن نسميه الليوان، اللي هو ممر داخل البيت، ممر بين غرف البيت، والجدار هذا أصلا فوقه فيه ظلة فتحمي من أشعة الشمس فما يسخن المكان هذا. طريقة البناء كانت البيوت تكون كلاستر جنب بعض، والممرات اللي بينهم أو السكيب مثل ما نحن نسميهم محليا، الممرات تضيق وتوسع في أماكن.
بناء على شو الضيق وتوسع؟
هذا من قبل ما كان فيه تخطيط له، يعني ان فلان هذه ارضه هني، فاما يبني ممكن تكون ارضه اكبر من الارض اللي وراه او اصغر من الارض اللي وراه، فالستيك كانت نوعا ما عشوائيه. الستيك العشوائيه هذه او المتعرجه او المختلف عرضها تسوي تيار، هو تيار اللي هو هذا يشيل الحراره وهو ماشي. هاي المناطق اللي كانت يعني على البحر، لأن البحر المناطق الساحلية في حركة هو الصبح وفي الليل.
وبالنسبة لمقاومة الحر والرطوبة يعني والشتاء، كيف كانوا يتعايشون ويتكيفون مع طبيعة الأجواء في ظل هاي البيوت البسيطة؟
نعم، في البيوت اللي كانت تنبنى في الجبال اللي هم البدو كانت تستعمل من الأحجار. الأحجار لما ينبني الجدار هو حجر خارجي وحجر داخلي، وبينهم في فراغ يعبى بأحجار صغيرة. الحرارة لما تسخن الحجر الخارجي ما تقدر توصل الحرارة للحجر الداخلي لأن في بينهم فراغ، فهذا كون عازل حراري للجدار نفسه، فبذلك درجة حرارة البيت دائما تكون محافظ عليها في الصيف وفي الشتاء. النوافذ والأبواب كانت صغيرة وكانت دائما داخلية، ما شيء نوافذ تطلع على برا، نوافذ تطلع على داخل حوش البيت.
ليش نزين؟
لأن هي النوافذ إذا إحنا استعملنا عازل حراري في الجدار، إذا كان في فتحة نافذة، النافذة هذه تستقبل الحرارة، النافذة أو الزجاج أو شو الخشب أو شو ما كان يدخل ما يقاوم الحرارة، ما يقاومها الحجر أو الطين، فكانت دائما الدرايش على داخل البيت.
تمام.
البيوت لما تنبني كانت تنبني جنب بعض، فبيت يحمي الثاني، يحمي الثالث، يحمي الرابع، ما شيء سور كبير نفس البيوت اللي الحينة، وبين سور وسور في مساحة. الشمس بعد نفس الشيء لما تطلع وتغيب البيوت تظلل على بعض لأن كلها كانت متجاورة في مناطق جنب بعض.
تمام.
هذا بالنسبة للعزل الحراري أو لمقاومة البيوت للحرارة. الوقت والتكلفة، كانت البيوت غالبا ما تاخذ من 3 أيام إلى أسبوعين أو أكثر على حسب حجم البيت.
تمام.
وعلى حسب عدد العمال، غالبا ما يكونون هم الجيران أو أهل المنطقة يشتغلون مع بعض ويساعدون بعض. في بعض الأحيان يكون ما لهم أجر بس يوفر لهم صاحب البيت وجبات غداء الفطور والغداء والعشاء. في بعض البيوت كانت تتطلب مجهود أكثر وعمال أكثر ومواد أكثر، وكانت تكلف تقريبا من 30 ربية إلى 500 ربية أو 5000 ربية في الأيام، كما يقدر سعرها في الأيام الماضية يعني.
سبحان الله، جميل.
نعم.
المهندس وليد مرزوقي مشكور، شكرا جزيلا على مداخلتك ويانا في الرايح.
عفوا، حاضرين، مرحبا.
مستمعينا فاصل وبنكمل عقب الفاصل، فاهتموا ويانا. فيكم تمهل يا زمن وسمع حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار.
علوم البحر وأسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
الإمارات الذكية،
اليوم نطلق الحكومة الذكية.
الإمارات الذكية،
يقدم التطبيق الخاص بهيئة كهرباء ومياه دبي خدمات وايدة باللغتين العربية والإنجليزية، ومنها نصائح ولقطات فيديو إرشادية لتحسين استهلاك الكهرباء، ويمكن تطبيق العملاء من الاستفسار عن فواتير الكهرباء والماء، تسديدها وتحديد أقرب موقع لتسديد الفواتير والاتصال بمكاتب خدمة العملاء.
الإمارات الذكية، الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
سلام يا الحر العديم، يا درعنا يا أخو خليفة، حرا على القمة همقيم، لك تخضع الشم المنيفة، العز ورثك من قديم، وغصون تاريخك مريفة، يا قايد الجيش العظيم، عدوك بفعلك تخيف.
سلام يا الحر العديم، يا درعنا يا أخو خليفة، حر على القمة مقيم، لك تخضع الشم المنيف.
سلام يا الحر العديم،
سلام
يا درعنا يا أخو خليفة،
أخو خليفة
على القمة مقيم،
السنة.
انصرنا نسلم على مريض قلنا له أجر عافية، ويرد علينا بكلمة الله يعافيك، وهي دعوة للمريض أن الله إن شاء الله يأجره على هذا المرض اللي جاء. ونزادوا الناس الكلام زيادة، بعد في دعاء وايد جميل للمريض يوم تدعي له وتقول له الله يعفو عنك ويعافيك، فهذا بعد كلام وايد زين ويطيب خاطر المريض ويقوي من معنوياته. ونزدت خلاف أنت بعد من عندك ترى ما يضر، لكننا نحن نتكلم اليوم عن الأصلي، هذا الكلام الأصلي نقول أجر وعافية والله يعفو عنك ويعافيك. والدعاء تراه هو كله لله أن هذا الإنسان يطلع بصحة جيدة وأن يطلع بفايدة حتى من هذا المرض.
السنة الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مستمعينا، ونجدد اللقاء بكم مرة ثانية وبكل من انضم مرة أخرى لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وما زلنا نذكر بأرقام التواصل وياكم على رقم التليفون 0436999950 أو على رسالة نصية على رقم 4477. وصلتنا رسائل نصية ومشاركات من الأخوات، يعني الأخت فاطمة الزرعوني تصبح علينا بس نحن حين الظهر تقريبا، فبس حبينا نقرأ رسالتها وأنهم متابعين على إذاعة الأولى. الحين وصلنا للساعة الثانية والفقرة الأولى في الساعة الثانية، وهي فقرة
داوها تبرى.
في دوها تبرى اليوم بنتحدث أو بنتكلم عن موضوع داء السكري. الله يعافينا جميعا ويشفي كل مريض يا رب العالمين. داء السكري معروف أنه مرض مزمن، وللأسف هو منتشر في دولة الإمارات بشكل كبير، يعني ما تحصل نادر من 10 بتحصل 7 مصابين بمرض السكري تقريبا، هاي إحصائيات بناء على الأشياء اللي هنشوفها في المجتمع. مثل ما قلنا داء السكري منتشر في دولة الإمارات، ويمكن رغم التحكم فيه يعني محاولات السيطرة عليه وأن الواحد يراقب غذاءه إلا أنه ينتشر. مرض السكري هو يعتبر ناتج عن تغير دائم في عمليات الجسم الداخلية، ويرتبط بنسبة الإنسولين في الجسم اللي ينتج عنه ارتفاع في نسبة سكر الدم. في نوعين لمرض السكري، الله يجيرنا جميعا يا رب. النوع الأول هو سكري الأطفال، واللي يبدأ عادة في عمر مبكر، يعني يغمضون الصغار، يشوف طفل صغير عمره 4 سنين 5 سنين مسكين ويعطونا انسولين وعنده سكري، فالله يشفيهم. النوع الثاني اللي هو سكر البالغين، واللي يبدا عاده عند البالغين في عمر متاخر، ويعد النوع الثاني اللي هو سكر البالغين اكثر شيوعا. في عده نصايح نقدر نطرحها عليكم للوقايه من مرض السكري. أول شيء الواحد يحافظ على الوزن المثالي. نحن ما نتكلم حين عن الرشاقة واللياقة والرجيم، نحن نتكلم أن الواحد لازم يكون متمتع بوزن وجسم مثالي، يعني بلا الأكل الزايد وبلا الإفراط في الحلويات والسكريات والنشويات، لأن هذا كله حتى لو الواحد يعني ما يعاني من أي مرض، لكن على المدى البعيد بيكون له عواقب، بيكون له تأثير على يعني نسبة إفراز الأنسولين في الجسم. ثاني شيء اللي ينصحون بممارسة الأنشطة البدنية بانتظام. الأنشطة البدنية أو الرياضة بشكل عام نقدر نقول أنها فوائد متعددة، حتى تأثيرها على المزاج والصحة النفسية هي بعد أكيد تلعب دور كبير في الدورة الدموية، على كثر ما ناكل ونلعب نمارس الرياضة أو نروح النوادي الصحية، هاي الرياضة بتساعدنا في المحافظة على الوزن. إذن هو الانتظام والاعتدال في الأكل وممارسة الرياضة، هذا بيساعدنا بشكل كبير على المحافظة على الوزن، وبالتالي تأثير الوزن على الأنسولين وبالتالي مرض السكري. الشيء الثالث يقولون ينصحون بمراقبة أنواع الدهون اللي نستخدمها ونستهلكها في الطبخ. وإذا الواحد إذا كنتم تشعرون بأعراض مرض السكري، طبعا الواحد المفروض ما يهمل هالشيء ويكون هناك فحوصات دورية كل 6 شهور تقريبا، نسير نسوي فحص طبي شامل في العيادات، والله يكفينا جميعا يا رب شر الأمراض. شو الحين بناخذ فاصل مستمعين؟ الحين بنطلع فاصل إن شاء الله برد لكم وبنكمل دوهة تبرع.
الأولى 107 فاصل 4 الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونحن ردينا لفقرتنا دوهة تبرع. وعلى طاري دوهة تبرع يانا يتنا رسالة نصية تقول: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث ولا البشر فوق ما يستحقون. مستمعينا برد مرة ثانية لموضوعنا اللي هو موضوع السكري، وبنذكركم بمشاركاتكم واتصالاتكم على أرقامنا 4477 لرسالة نصية، وللتواصل عبر الهاتف على رقم 0436999950. مثل ما بدينا في الساعة الثانية من البرنامج نتكلم عن مرض السكري، وبيكون معنا اليوم ضيفنا الدكتور عبد الرزاق عبد الله المدني رئيس جمعية الإمارات للسكري، اللي بيعرفنا وبنتكلم وياه عن مرض السكري باستضافة. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا وحياك الله ويانا في برنامج الرايح.
يا أهلا مرحبا، ما عليه تصحيح بسيط، عبد الرزاق علي المدني.
عبد الرزاق علي المدني. إذن ويانا الدكتور عبد الرزاق علي المدني رئيس جمعية الإمارات للسكري.
يا أهلا مرحبا بك والإخوة المستمعين.
أهلا فيك يا دكتور. مثل ما سمعت يمكن في المقدمة، نحن يعني هل صحيح أن الإحصائية اللي تقول أن الإمارات ثانية أكثر الدول من نسبة المصابين بمرض السكري؟
لا، هذا شيء قديم جدا، هذا الكلام كان قبل نقول يعني 15 سنة، كنا في المركز الثاني من حيث ارتفاع نسبة المصابين بالسكري. الآن الإمارات في المركز 16 من ناحية المصابين بالسكري.
الحمد لله، خفت نكون في المركز الأول صراحة.
لا ما نبغي هذا الشيء،
على أساس نحن نحب نكون الأول في كل شيء بس إلا الأمراض.
نحب نكون في المركز الأخير في هذا الشيء.
إيه طبعا، الله يكفينا الشر يا رب
إن شاء الله. طبعا هذا كله جبت بفضل جهود اللي بذلتها الجهات الصحية بالدولة، وزارة الصحة، هي صحة أبو ظبي، هي صحة دبي، جمعية الإمارات السكري، لرفع الوعي لدى الجمهور. وكان شيء جيد جدا أن الجمهور بعد تجاوب مع هذا الشيء، وبالفعل يعني قدرنا نخفض نسبة الإصابة في الدولة، وإن شاء الله يعني نتمكن من نخفضها بنسب أكثر إن شاء الله، ونكون خارج القائمة 30-40 إن شاء الله.
إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أول شيء بداية دكتور، اللي هو تعطينا تعريف لمرض السكري وأعراضه وأسبابه.
السكري مثل ما يعرف الجميع يعني هي ارتفاع نسبة السكر في الدم فوق المعدلات الطبيعية. نسأل ما هو المعدل الطبيعي للسكري. بالنسبة للفحص والإنسان صايم يعني ما ماكل أي شيء أبدا، الطبيعي المفروض يكون تحت 100 ميلي جرام نسبة السكر
تحت المية،
تحت المية، ولكن التشخيص يكون لما يكون أكثر من 126. نيجي نجمع الناس اللي بين 100 و 126، هذا اللي نسميهم حالة معرضة للإصابة بالسكري أو حالات ما قبل السكري. لو إنسان فاطر معنا بعد الأكل في أي وقت عند المفروض ما يزيد عن 140 ملي جرام، لكن التشخيص يتم لما يكون فوق 200.
أيوة.
والحالات اللي هي بين 140 و 200 نسميها أيضا حالات ما قبل السكري. فهنا يعني الواحد لما يفحص يشوف السكر عنده كيف، يعني هل هو في السليم أو هو في الحالات المعرضة للإصابة بالسكري أو لا سمح الله عنده السكر.
دكتور، نحن ذكرنا أن السكري فيه نوعين، نوع اللي يصيب الأطفال ونوع اللي يصيب البالغين. كل نوع شو الأعراض؟ يعني متى الواحد يحس أنه والله لازم أسوي فحص سكري ترى في شيء مو طبيعي؟
يعني الأعراض تقريبا شبيهة، والأعراض نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم. النوع الأول اللي يصيب الأطفال يكون فيه تدمير شبه تام أو تام لخلايا بيتا في البنكرياس اللي تفرز الإنسولين، وفي الحالة هذه البنكرياس غير قادر على أن يفرز الإنسولين بالكمية اللي الجسم يحتاجها في البداية، وبعدين يكون غير قادر على إفراز الإنسولين نهائيا. مع عدم وجود الإنسولين أو النقص الشديد في نسبة الإنسولين لا يتراكم الدم في يتراكم السكر في الدم، ولا يتم توزيعها ودخولها إلى الخلايا اللي هي تحتاج للسكر هذا لتغذيتها. تكاثر السكر في الدم يؤدي إلى الأعراض اللي يشتكي منها المريض. بالنسبة للنوع الثاني يكون في هناك نسبة موجودة من الإنسولين تفرز البنكرياس، لكن النسبة هذه غير كافية للجسم، أو يكون في هناك عوامل أخرى تخلي أن الجسم ما يستفيد أو ما يتقبل الإنسولين الموجود لأصلا معدة، وبالتالي الأشخاص هذول عندهم الإنسولين نسبة الإنسولين، ولكن مع هذا غير كافي على أن تتحكم في نسبة السكر عندهم.
زين دكتور، نحن
الأعراض الاثنين شبيهة، ولكن مع النوع الأول مع النقص الشديد في الإنسولين ومع الزيادة الشديدة المرتفع للسكر نلاقي الأعراض شديدة، وبالتالي نلاقي الطفل مثلا، وعادة يكون في الأطفال أو في شباب، فنلاقي الطفل مثلا يفقد الوزن بصورة ملفتة للنظر، يعني في فترة بسيطة يفقد وزنه بشكل كبير. وأيضا أعراض اللي هي كثرة العطش وكثرة التبول تكون شديدة، لدرجة أنه مثلا حتى الطفل اللي كان مثلا مثل ما يقول تطهر تلاقي يرجع مرة ثانية يتبول أثناء النوم بالليل، أو أنه يقوم كم من مرة بالليل يتردد التبول، فالأعراض تكون شديدة ويحس بضعف عام، وهنا على طول الأم نتلاحظ هذا الشيء ويعني تأخذ العيادة والتشخيص يكون سريع.
زين إذا كانت
النوع الثاني
إذا كان يعني في الأطفال مثلا كثرة شرب الماء لكن بدون تبول هذا عادي؟
هو الفرق هنا كثرة الماء، هو التبول اللي يؤدي إلى شرب الماء بكثرة. لو كان الطفل يتبول بكثرة معناه أنه يفقد
سوائل،
وبالتالي يعطش يحتاج لشرب الماء. إنما لو يشرب ماء بكثرة لكن تبول عنده طبيعي هذا عادي. نيجي بالنسبة للنوع الثاني، نفس الأعراض عنده اللي هي التبول والعطش والضعف، ولكن تكون بالدرجة بسيطة، لدرجة ممكن يعني ما يلاحظها في البداية وما يتم التشخيص لهذا الشيء إلا بعد مرور فترة على إصابته بالمرض، لأن الأعراض تكون خفيفة وعادة ما يعزها لشيء آخر. يعني لو قام بالليل مثلا مرة أو مرتين يتردد على الحمام للتبول يقول إيه نعم من البارحة بالليل شربت ماء كثير، وما واللي صاير العكس يعني أو أحس بالتعب وقال والله لأن الجو اليوم مثلا حار أو لأن أنا اليوم بذلت مجهود أو أي شيء، فهذا هو الشيء يعني.
زين دكتور، احنا اذا واحد مصاب كطفل او كبالغ كيف ممكن التحكم في السكر انه ما يرتفع وما ينزل؟ وبعدين شيء ثاني نسمع ان فيها سكر في البول وسكر في الدم، شو الفرق بينهم والفرق في ايضا في العلاج؟
أولا طبعا إحنا ننصح كل شخص تجاوز سن 30 إن على الأقل مرة سنويا يفحص السكري، يعني لأن مثل ما قلت النوع الثاني ممكن الشخص تمر عليه سنوات وعند السكري وما يعرف،
نعم.
وبالتالي يبدأ هذا الارتفاع السكر يهدم في جسمه ويأثر على الأعضاء الحيوية في الجسم مثل القلب والمخ والعين والكلى وغيرها يعني. فلهذا احنا ننصح كل شخص تجاوز 30 ان يفحص على الأقل مرة سنويا بنسبة السكر، خصوصا الناس اللي عندهم السكري في العائلة واحد الأقرباء مثل الأبوين أو أحد الإخوة عند السكري، هذول معرضين للإصابة أكثر من غيرهم.
صحيح.
أو اللي وزنهم زائد اللي عندهم بدانة مفرطة، هذول معرضين للإصابة بالسكر أكثر من غيرهم. أو المرأة اللي تلد طفل كبير في الوزن في الحجم يعني أكثر من 4 كيلو وزن الطفل، هذول معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالسكر، فننصحهم أنهم يفحصون بصفة دورية. نيجي بالنسبة للسؤال اللي سألتيه أنت بالنسبة للسكر اللي في الدم والسكر اللي في البول. السكر اللي في الدم هذا هو اللي هو مرض السكري، ولما يرتفع السكر في الدم ويوصل لمقاييس معينة اللي فوق 180 ينزل السكر في البول، ولكن في هناك بعض الحالات اللي يكون السكر عندهم موجود في البول مع أن نسبة السكر في الدم طبيعية، هذه حالات غير مرضية، هذه حالات خلقية فما تعتبر حالة مرضية.
تمام. حين بعد نلاحظ في اختلاف في العلاج، في ناس علاج السكر أو تنظيم السكر يكون عن طريق الإبر وفي لا عن طريق الحبوب والأدوية، شو اللي يخلي الدكتور يلجأ للعلاج بالأدوية بالإبر أو بالحبوب؟
اللي يتحكم في السكر في الجسم اللي هو الإنسولين.
إنسولين.
فإذا ما كان عندك إنسولين في الجسم مثل ما يحصل في الإصابة بالنوع الأول عند الأطفال والشباب اللي يكون فيه تدمير شبه تام أو تام لخلايا بنكرياس اللي تفرز الإنسولين، معناه هذا الشخص ما عنده إنسولين في الجسم. وعلاج الوحيد يبقى لازم يكون فيه إنسولين عنده في الجسم، وهذا لا يعطي الإنسولين حالياً إلا عن طريق الإبرة، فهذا الشخص يحتاج الإبرة. بالنسبة للأشخاص الآخرين اللي عندهم نسبة إنسولين في الجسم ولكن النسبة هذه غير كافية، هنا ممكن أن احنا أولا نقول مثلا الحمية الغذائية أن ينزل وزنه وبالتالي احتياجه للإنسولين يكون أقل لما هو يأكل كمية أقل من الأكل يعني أو الغذاء، أو أن نعطيه أدوية تحفز سواء البنكرياس على أساس يفرز إنسولين أكثر، وهذه نسميها محفزات البنكرياس لإفراز الإنسولين، أو أدوية إن هي مثل بتساعد الجسم على تقبل الإنسولين الموجود، اللي هي نسميها مقاومة الجسم للإنسولين، معناها تحدي من مقاومة الجسم للإنسولين، وهذا هو النوع الثاني من السكري. فاللي عند النوع الأول عند نقص شديد في الإنسولين يحتاج الإبر، اللي عند النوع الثاني في البداية ممكن العلاج بالحمية الغذائية والرياضة وتخفيف الوزن، وبعد ذلك إضافة الحبوب اللي هي تساعد على تنظيم السكر، وفي المراحل الأخيرة اللي هي يعني الحبوب ما تكفي يحتاج أيضا للإنسولين، لأن يكون البنكرياس خلاص غير قادر على إفراز الإنسولين اللي الجسم يحتاجه.
ليش عادة يخاف على المصابين بمرض السكري من أنهم من أي جرح أو بسم الله الإصابة بالعمى، أو يقولنا مثلا المرض السكري مو بزين أنه يكون فيه جرح، مو بزين أنه يسوي العملية، في خطورة عليه، من وين يأتي الخطورة؟
هو جت من الجروح والالتهابات. مع السكري يكون في هناك مع ارتفاع نسبة السكر يحصل تضييق في الشرايين، وخصوصا الشرايين اللي هي توصل للأطراف خصوصا في القدمين وفي المناطق اللي هي بعيدة عن القلب يعني. فمع ضيق الشرايين يكون توصيل الدم للخلايا هذه يعني بمعدل أقل من الطبيعي، وبالتالي لو حصل أي جرح في القدم هذا الجرح يحتاج إلى دم على أساس أن يتم علاج الجرح، ويوصل بالتالي إلى الأدوية اللي نعطيها المضادات الحيوية لهذه المنطقة، وأيضا توصل اللي هي كريات الدم البيضاء اللي هي تعالج منطقة الجرح هذا. مع نقص التورية أو وصول الدم للمناطق هذه فما بيوصل الدواء بالشكل الكافي، وأيضا الدم ما بيوصل بالشكل الكافي، وبالتالي يعني الجروح ما تشفى
تبرأ. نعم.
يعني ما تبرأ بسرعة. هذا هو اللي بيحصل. وأيضا مع ارتفاع نسبة السكر في الدم، الالتهابات بتزيد والإصابة بالبكتيريا وبال يعني التهابات هذه تكون أكثر.
تمام. في رسالة نصية دكتورة تسأل فيها السائلة أن شو أسباب انتشار مرض السكري في دولة الإمارات؟ هل هي طبيعة الجو، طبيعة نمط الحياة، عدم الحركة، نوع الأكل اللي ناكله؟
كل هذه الأشياء مجتمعة. أولا طبعا في سببين رئيسيين نحن نقول عليها. السبب الأول اللي هي أسباب جينية، هذا شيء وراثي اكتسبناه عن أبانا وأجدادنا وأجدادنا، وهذا شيء نحن نقول ما نقدر نعمل فيه أي شيء.
هم من وين يا أبوها؟ هم من وين يا أبوها الجينات يعني؟ ليش؟
الله يعلم هذا الشيء. لكن ليش ما كانت منتشرة الأول؟ ليش نقول مثلا قبل 50 أو 60 سنة ما كانت منتشرة بهذا؟ لأن النمط الحياة اختلف مع
الأكل والحركة،
مع التطور اللي حصل عندنا في منطقة في الإمارات وفي منطقة الخليج عامة. يعني مع التطور اللي حصل ومع النمو الاقتصادي اللي حصل تغير نمط الحياة عنا، أعمالنا اختلفت. بدل ما كانت أعمالنا تعتمد كلها على المجهود الجسماني، الآن معظم الوظائف والأعمال المكتبية، وأيضا حركتنا. الأول كان الناس أجدادنا كان يمشون المسافات،
صح،
ما كان عندهم سيارات وما كانت عندهم وسائل المواصلات الحديثة الموجودة حاليا. الآن نستخدم السيارة حتى لمسافة قليلة. حركتنا قلت، معظم الوقت جالسين على المكاتب أو جالسين في البيت نطالع التلفزيون، حركتنا قليلة. حتى أطفالنا اللي كان الأول يلعبون في السكيك وفي الشوارع، الحين لا، لعبتهم كل بالكمبيوتر وجالسين في البيت. الأكل تغير، كمية الأكل اللي كانوا يتناولونها أجدادنا كان أقل بكثير جدا من اللي نتناوله حاليا، وغير كمية الأكل، نوعية الأكل. الأكلات اللي نتناولها الآن السعرات الحرارية فيها كثيرة، لأنها مشبعة بالدهون، مشبعة بالحلويات، مشبعة بالكربوهيدرات، وهذا الأشياء طبعا أدت إلى السمنة.
زمان لو كان أكل كله طبيعي ومن أشياء طبيعية، حتى الحلويات من أشياء طبيعية
يعني. نعم. أكلهم كان قليل يعني. اليوم الأكل كثر، فزيادة الأكل وقلة الحركة أدى إلى السمنة. السمنة بالإضافة للعامل الوراثي هذا اللي أدى لارتفاع نسبة السكري في الإمارات.
تمام. هني في رسالة نصية من الأخ سالم العمر يقول والدي مصاب بداء السكري ويسأل كيف أتصرف في حال حصول هبوط في سكر الدم
عند الوالد يعني.
هي.
طبعا هبوط سكر الدم، أي مريض للسكري يأخذ الأدوية معرض لهبوط سكر الدم، والهبوط الدم نحن نقول عليه أخطر من الارتفاع. طبعا أهم شيء أن الواحد مثل يعرف كمية الدواء اللي يأخذه وكمية الأكل اللي يأخذه، فلو هو يشوف أنه بالنسبة للوالد يحصل هبوط باستمرار معناه أن كمية الأدوية اللي يأخذها أكثر من حاجة الجسم،
أكثر
أكثر من حاجة الجسم، فهنا لازم يراجع الطبيب، يمكن يقلل من جرعات الأدوية اللي يأخذها سواء كان الإنسولين أو كانت الحبوب. الشيء الثاني عند حصول الهبوط، الهبوط طبعا في درجات، في هبوط خفيف أن الإنسان يكون في كامل وعيه لكن يحس أن السكر عنده نزل، ممكن هذا بالتحليل البسيط نشوف نعم أن السكر يكون في مستويات أقل من الطبيعي، يعني يكون عادة أقل من 80 أو من 70. هذا ممكن عن طريق أن مثلا يشرب كوب من أي عصير فيها السكر، ممكن مثلا من السبناق أو الكولا، أو مثلا من أي عصير برتقال أو أي عصير آخر يرفع فيه نسبة السكر لدرجة بسيطة. لكن لو كان الهبوط شديد جدا بدرجة أن المريض غير قادر على أن يشرب العصير
في إعياء
وليس في وعي الكامل، فهنا طبعا خطر أن احنا نشرب العصير بالقوة، لأن ممكن أن العصير هذا اللي نشربه يدخل في مجرى التنفس ويؤدي إلى التهاب في الصدر. وبالتالي هنا ننصح نقول أوكي ممكن أن هو يأخذ ملعقة من العسل أو من المربى أو من أي مادة حلوة ويدهن فيها تجويف الفم من الداخل وعلى اللسان. وطبعا يتصل على طول بالإسعاف ويحاول نقله إلى المستشفى، لكن العملية هذه اللي هي دهن تجويف الفم بالعسل أو بالمربى ممكن يرفع لنسبة السكر شيء بسيط على أنه يوصل المستشفى يعني بحالة جيدة.
نحن دكتور مثل ما تعرف الشعب الإماراتي علاقتنا جدا وطيدة بالرطب وبالتمر، وعادة نشوف المصابين بالسكري يعني يبغى ياخذ ياكل رطب ولا تمر، لكن بياكل على استحياء وخوف من ارتفاع السكر. فشو الكمية المناسبة اللي ممكن يتناولها مريض السكر من الرطب والتمر؟
شو في كثير من مرضى السكر المتحكمين في نسبة السكر عندهم. لو مريض السكري عرف كيف يتحكم في نسبة السكر من ناحية كمية الأكل اللي يتناولها وتوزيعها على الوجبات الثلاثة والأكلات الخفيفة بينهم، وأيضا كمية الأدوية اللي يتناولها، ممكن هو يأكل كل شيء. في مرضى السكري يأكلون التمر، يأكلون حلوات، كل شيء، وما هذا محافظين على نسبة السكر عندهم.
بس يأخذون كمية
نعم، هنا مهم جدا. نعم انت تحب تاكل التمر واحنا ما نمنع هذا الشيء، والتمر حلو، والتمر ايضا مثل ما اقول يعني سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني. لكن شوف الكميه، لو انت ما عندك السكري كل مثل ما تريد، لكن لو عندك السكري اكتفي بتمرتين بثلاث، لا تزيد عن هذا يعني
في اليوم، مو على كل وجبه.
مو على كل وجبه ومو كل ساعه يعني.
زين دكتور، بعد من الأشياء اللي نحن نحبها في مجتمع، نحب العيش ونحب الخبز والمخبوزات، فبعد هالأشياء تضر لأن النشويات وتضر بالمصاب بمرض السكري، فبعد لو تعطينا نصيحة كيف يكون نمط الغذاء للمصاب بالسكري أو حتى للوقاية من السكري؟
أولا لا، النشويات لا تضر، المعلومة هذه صحيحة، لأن النشويات ضروري لمرض السكري.
ضروري،
لأن الفرق بين السكريات والنشويات، السكريات تمتص سريعا وبالتالي يرفع السكر وقتها، النشويات تمتص ببطء وبالتالي يرفع السكر فيما بعد. تناول النشويات بيمنع هبوط السكر فيما بعد. تعرف ان بين الوجه والوجه في هناك على الاقل 6 إلى 8 ساعات، فأساس ما يحصل اي هبوط، فلازم الانسان يتناول النشويات. لكن مثل ما قلنا مهم ان يعرف الكميه اللي يتناولها. لو انت تناولت اكثر مما جسمك يحتاج يؤدي إلى السمنة.
صحيح.
فلهذا لازم تعرفين، لو أنت تعرفين كمية اللي ما يزيد فيها وزنك، طبيبك يحدد لك كم وزنك المثالي.
أيوة.
من مريض السكر، وبيقول لي مثلا أنت وزنك الآن مثلا مثالي، أو أنك أنت بحاجة تنزل مثلا 3-4 كيلو من وزنك أو شيء من هذا. فلو الطبيب قال لك أنك أنت وزنك مثالي، أنا حافظ على هذا الوزن. لو طبيب قال لك أنت بحاجة تنزل الوزن، يبقى تأكل أكل أقل من الكمية المتعود عليها على أساس وزنك ينزل وتنزل هاي 3-4 كيلو اللي مطلوب منك تنزلها، وبهذا نقدر إحنا نتحكم في كمية الأكل.
تمام.
ونعرفه، لو وزني يزيد معناه إني أنا أكل أكثر مما أحتاج له. لو وزني ثابت أو ينزل معناه نعم إني أنا أكل الكمية المطلوبة. وطبعا مع فحص السكر
والرياضة يا دكتور،
الرياضة مهمة جدا لعدة أشياء. الرياضة يساعد على هبوط السكري وبالتالي يمنع ارتفاع السكر، يساعد على هبوط الضغط أو أن يخلي الضغط مثلا يمنع يرتفع.
أيوة.
يساعد أيضا على تنظيم نسبة الدهون والكوليسترول في الجسم. فالرياضة مهمة جدا بالنسبة لمرضى السكري. ولو تسألني أي رياضة أحسن؟ أيوة. رياضة اللي هو المشي.
تمام.
المشي أحسن رياضة، وامشي بالكمية اللي تقدر عليها، بعدد مثلا نقول بالسرعة اللي تقدر تمشي عليها وبالوقت اللي تقدر تمشي عليه. لو تقولي مثلا أنا أتعب بسرعة، ما علي، في البداية أمشي 5 دقائق، بعدين سويتها 10، بعدين سويتها مثلا تدريجيا لما تمشي 5 ساعات أسبوعيا.
جميل. 5 ساعات أسبوعيا
الكمية اللي ننصح لها. نعم،
هي حتى مو بس مرضى السكري، يعني كل الناس لازم تكون الرياضة نمط حياة بالنسبة للجميع، يعني للوقاية حتى.
طبعا أكيد، حتى لما عنده للوقاية مهم جدا الرياضة. نعم.
تمام دكتور، في رسالة نصية، يعني سؤال جدا غريب، السؤال يقول هل قص المعدة يساعد في التخلص من السكري بما أن الوزن بينزل فالسكر بعد بيروح؟
صار عملية قص المعدة علاج لكثير من مرضى السكري اللي يكون عندهم بدانة مفرطة.
صحيح.
أوزانهم أوزانهم فوق 120 كيلو، هذا كل شيء مع قص المعدة يبقى الإنسان يأكل أقل.
والله نشكر أحمد على الرسالة هاي صراحة، أنا شفت رسالة غريبة.
صار يعني كثيرين من مرضى السكري اللي كانوا يأخذون إنسولين وكان يأخذون أدوية كثيرة يعني للتحكم في السكر، بعد ما قاموا بعمليات قص المعدة وهبط وزنهم، استغنوا عن الانسولين واستغنوا عن كثير من الادويه، وراح السكر عندهم مثلا متحكم بكميه بسيطه جدا من الادويه، فقص المعده علاج جيد للسكر. نعم
تمام. دكتور، في هل من نصيحه تحب تود تعطيها للمستمعين قبل ما نختم وياك؟
عندي نصيحتين. اولا للاشخاص اللي ما عندهم السكري، مثل ما قلت حافظ على وزنك، انك ما تزيد وزن، وهذا بانك انت تاكل اكل صحي كمية جيدة، لا تتناول أكثر مما يحتاج جسمك، وحافظ على الرياضة والنشاط، وأيضا افحص السكر مرة كل سنة. هذا بالنسبة لما عند السكري. بالنسبة للي عند السكري أيضا راجع طبيبك بانتظام، استخدم أدويتك حسب ما هو الطبيب وصف لك، وأيضا حاول أن تتحكم في نسبة السكر عندك عشان تتجنب أي مضاعفات من السكري.
تمام.
ونتمنى للجميع الصحة والعافية إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. ونحن نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الرزاق علي المدني، رئيس جمعية الإمارات للسكري، شكرا جزيلا على المداخلة ويانا في الرأي.
شكرا لكم.
العفو. إن شاء الله مستمعين الكرام تكون الأسئلة والأجوبة والمعلومات كانت مفيدة. الله يشفي الجميع يا رب، ويكفينا جميعا كل الأمراض. نحن تقريبا وصلنا على ختام الرايح لهذا اليوم. تناولنا في الموضوع الرئيسي مشكلة أو ظاهرة التواصل الاجتماعي وتأثيره الإيجابي والسلبي على الأسرة. نقول في الملخص أن التواصل الاجتماعي هو سلاح ذو حدين، نحن بيدينا نختار يا إما يفيدنا يا إما يدمر حياتنا، فلازم يكون في وسطية واعتدال في كل شيء في حياتنا. تكلمنا عن في فقرة بنيان عن البيوت وكيف كانت تبنى قديما، ووصلنا للفقرة الطبية وتكلمنا عن داء السكري. هاي كانت مواضيعنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم واهتمامكم، إن شاء الله نكون قدمنا لكم المعلومة المفيدة. وأخيرا في رسالة نصية وصلت فيها حكمة تقول: لا تضيع وقتك في أمور لا تجلب لك السعادة ولا النجاح، اهتم بما ينفعك ويسعدك، اهتم بأهدافك، ركز عليها كل يوم. نتمنى لكم مستمعينا كل السعادة وكل النجاح وكل التوفيق، ويوم حافل إن شاء الله وعامر بالسعادة وبالأفراح والمسرات. تقبلوا تحياتي، أخذكم سماح العبار، وإذا الله راد إن شاء الله باكر لقائي بيتجدد وياكم في الرايح في مان الله.